أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف: ويظهر مما تقدم ضعف قول آخر في المسألة منسوب إلى المحقق الدواني. كان الكلام ولا زال في بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية. تقدمت معنا 4 أدلة على أصالة الوجود، ثم بعد ذلك تقدم معنا دليل أصالة الماهية وجوابه والاعتراض عليه، وهو الدليل الذي ذكره شيخ الإشراق السهروردي في كتابه حكمة الإشراق، وأجاب عنه صدر المتألهين في تعليقته على حكمة الإشراق. الآن السيد العلامة على الله تعالى مقامه في الدارين في آخر هذا الفصل يذكر قول آخر، وهو القول المنسوب إلى المحقق جلال الدين الدواني. حاصله أن الوجود أصيل في الواجب، واعتباري في الممكنات. إذن في الممكن نقول بأصالة الماهية، وفي الواجب نقول بأصالة الوجود، وذلك لأن المحقق الدواني يقول أن الوجود ليس له إلا مصداق واحد فقط في الواقع الخارجي، ليس للوجود إلا مصداق واحد، وهو الوجود الواجبي، وهو وجود الله تبارك وتعالى، وكل الوجودات الأخرى إنما هي باطلة. كل ما نراه ونعتقد به أنه موجود في الخارج واقعا هو ليس بموجود، لأننا نحن الماهيات إنما وجدنا بانتسابنا إلى الجاعل. نحن ماهيات منتسبة إلى الله، والله هو وجود الحق المنحصر، وبما أن المنتسب إليه موجود فالمنتسب راح يكون موجود بالعراف، يعني أصالة الماهية بالنتيجة. وقال أن الالتزام بأصالة الوجود في الممكنات يلزم منه الشرك، يلزم منه الشرك، وذلك لأننا حينما نقول أن الوجود أصيل، هذا شنو معنى الوجود أصيل؟ يعني موجود بذاته، موجود بذاته، وهذا المعنى يمكن حمله على الله، يمكن أن نقول أن الله موجود بذاته. أما لو كان الوجود هو الأصيل أيضا في باب الماهيات، إذن الإنسان موجود بذاته، الشجر موجود بذاته، السماوات موجودة بذاتها، هذا معنى أصالة الوجود في الممكن. مع أننا بالوجدان نعلم، وبالضرورة التوحيدية نعلم أن كل الموجودات إنما وجدت بالعراق، وجدت بوجود الله تبارك وتعالى. فكون الماهيات وجودها وجود عرضي، وجود بالعراض، هذا معناه أن عالم الإمكان بأجمعه تجري فيه أصالة الماهية، لأن الماهية هي الموجودة بالذات، والوجود وجود عرضي، وجود بالغير، وهذا معناه شنو؟ معناه عدم أصالة الوجود في الوجودات الإمكانية. واضح هذا الكلام؟ ومن هنا قال أن الموجود أو أن الوجود العفو أن الوجود مصداقه منحصر بالله تبارك وتعالى، وبنى على ذلك التوحيد، أنه هو قال هو هذا معنى التوحيد، أن الوجود منحصر بالله تبارك وتعالى. وأما الماهيات فهي منتسبة كاللابن المنسوب إلى اللبن والتامر المنسوب إلى التمر. هذا هو القول الذي ينسب إلى المحقق جلال الدين الدواني. ومن الواضح أنه مبني على الاشتراك المعنوي، على الاشتراك اللفظي، لأنه لازم هذا القول، لازمه أن مفهوم الوجود سوف يصبح له معنيان: الوجود إن حمل على الله يكون معناه ماذا؟ موجود بذاته، والوجود إن حمل على الممكنات يكون معناه المنتسب للوجود. إذن فالوجود له معنيان: الموجود بذاته اللي هو التحقق والثبوت، والمنتسب إلى الله المنتسب إلى الوجود. ومن هنا في بحثي البحث الفصل الثاني في باب الاشتراك اللفظي للوجود، قلنا أنه واحد من القائلين بالاشتراك اللفظي هو المحقق الدواني، حيث قال أنه مشترك بين مو مشترك بين الممكنات، مو مشترك بين الأمور جميعا مطلقا كما هو الأشعري، وإنما مشترك بين معنيين فقط. السيد العلامة يجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول قال: ويظهر مما سبق بطلان هذا القول وضعف هذا القول. والظاهر أن مراده من قوله يظهر مما سبق، المراد منه ما سبق في بحث الاشتراك المعنوي للوجود، لأن لازم القول الذي ذهب إليه الدواني لازمه ماذا؟ لازمه الاشتراك اللفظي. وقد تقدم في الفصل الثاني، يمكن تقدم في فصل أن الوجود مفهوم واحد، تقدم بطلان هذا القول. واضح هذا؟ فالظاهر من قوله يظهر مما سبق ضعف قول آخر في المسألة، الظاهر مراده مما سبق يعني ما تقدم في إثبات الاشتراك المعنوي، لأنه لا إشكال أن الاشتراك المعنوي قلنا هناك المراد من الاشتراك المعنوي يعني أن الوجود يحمل على الله وعلى غيره من الموجودات، يحمل بمعنى واحد، وليس المراد من قوله يظهر مما سبق، ليس المراد هو الأدلة التي أقمناها، الأدلة الأربعة التي أقمناها على أصالة الوجود، فإن تلك الأدلة الأربعة لا تبطل قول الدواني، وذلك لما تقدم من أننا حينما نبحث أن الوجود أصيل أو اعتباري نبحث عن الوجود الممكن. هذا تقدم في أول بحث أصالة الوجود، قلنا أن العقل ينتزع من الموجود الخارجي مفهومين، زين الواقع الخارجي مصداق للمفهوم الأول الحيثية المشتركة، لو مصداق للحيثية الثانية، فالأدلة الأربعة التي أقيمت كلها ناظرة إلى ماذا؟ إلى إثبات أصالة الوجود في الممكن، ما ناظرة إلى التفصيل الذي فصله المحقق الدواني. وإن كان أنه يمكن استظهار بطلان المحقق يعني كلام المحقق الدواني مما سبق، لأنه ما سبق تثبت أصالة الوجود في الممكنات، ممكن هالشكل، إلا أنه الأولى في العبارة أن يحمل على الاشتراك المعنوي. هذا الجواب الأول اللي هو مو مهم. الجواب الثاني الذي يذكره العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه على المحقق الدواني هو أنه في المقام حصل اشتراك لفظي، فنحن حينما نقول أن الوجود إذا كان أصيلا فمعناه أنه هو الموجود بذاته، ليس المراد من كلمة الموجود بذاته يعني المستغني عن العلة، لا، الموجود بذاته يعني الموجود بدون واسطة في العروض، أن الوجود ينسب إليه حقيقة وينسب إلى غيره مجازا، هذا المراد. بعبارة أخرى، الموجود بذاته يطلق على معنيين: الموجود بذاته تارة يراد به الموجود بذاته يعني المستغني عن العلة، وهذا لا إشكال ولا شبه أنه من المنحصرات بالله تبارك وتعالى، هذا المعنى لا إشكال أنه منحصر بالله، وكل الموجودات راح تكون موجودة مو بالعرض يسموها موجودة بغيره، ما يقابل هذا المعنى اللي هو شنو الوجود بغيره يعني الوجود بعلته، هذا معنى. والمعنى الثاني الموجود بذاته يعني الأصيل يعني منشأ الأثر، يعني أن الوجود ينسب إليه أولا وبالذات وينسب إلى غيره ثانيا وبالعرض. ومرادنا من الموجود بذاته في باب الأصالة مرادنا المعنى الثاني، وهو معنى لا يلزم منه الشرك. موجود بذاته يعني موجود لا بعرض الماهية، وإنما موجود بذاته لكنه معلول من جانب آخر، ما أدري واضح هذا الكلام. ولذلك يقول أنه على المذهب المختار من أصالة الوجود، فالوجود موجود بذاته في قبال الماهية التي هي موجودة بالعرض، موجودة من خلال واسطة في العروض. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع، هنطبق هذا المقدار وندخل إلى فصل جديد. قال: ويظهر مما تقدم ضعف قول آخر في المسألة منسوب إلى المحقق الدواني، وهو أصالة الوجود في الواجب تعالى وأصالة الماهية في الممكنات، لأن الدواني توهم أنه لو قلنا بأصالة الوجود أيضا في الممكنات وأصالة الوجود معناها أن الوجود موجود بذاته، إذن الممكنات موجودة بذاتها، إذن الممكنات موجودة بذاتها والله موجود بذاته، أصبحت كلها آلهة. شنو فرق الله عن باقي الموجودات إذن؟ لا، نحن نقول أن الله موجود بذاته والموجودات بأسرها بأجمعها هي موجودة بغيرها، موجودة بوجود الله تبارك وتعالى باعتبار أنها منتسبة. وعليه، هذا يعني ويلزم يعني لازمه، لازم قول الدواني، وعليه فإطلاق الموجود على الواجب بمعنى أنه نفس الوجود بمعنى أنه هو المتحقق بذاته، وعلى الماهيات بمعنى أنها منتسبة إلى الوجود كاللابن والتامر، بمعنى المنتسب إلى اللبن والتمار. هذا من قوله وعليه، هذا إشارة إلى أنه إحنا مرادنا مما تقدم يعني شنه، يعني الاشتراك المعنوي مو الأدلة الأربعة السابقة، اللي هو هذا يمكن أن يصلح الدليل الأول والرد الأول لكلام الدواني. الرد الثاني، وأما على المذهب المختار اللي هو أصالة الوجود، فالوجود موجود بذاته لكن لا بمعنى استغنائه عن العلة، وإنما موجود بذاته يعني أن الوجود ينسب إليه بالذات وينسب إلى غيره بالعرض. وعلى وأما على المذهب المختار فالوجود موجود بذاته والماهية موجودة بالعرض، بعد ما قال بغيره، لأنه هذا بغيره يقابل بذاته المستغني عن العلة. موجود بذاته إذا قيس إلى الماهية، أنه إذا قسنا الوجود إلى الماهية، أيهما الموجود بذاته وأيهما الموجود بعرض الآخر، هذا يجي أصالة الوجود. ومرة نقول أن هذا الوجود هل وجد بعلة أو بدون علة، نقول لا، كل الموجودات وجدت بعلة، كل الموجودات موجودة بفيض الله تبارك وتعالى. ما أدري واضح هذا الكلام. الفصل الخامس، في أن الوجود حقيقة واحدة مشككة. إلى الآن افترقنا عن يعني الفلسفة، افترقت عن السفسطة، افترقت بإثبات الواقعية، والسفسطة انكرت الواقعية فحصل افتراق بين المدرستين، بين مدرسة الفلسفة والحكمة والمعقول وبين مدرسة السفسطة وانكار الواقعية. ثم نفس مدرسة الإقرار بالواقعيات افترقت إلى فرقتين، فرقة قالت بالاشتراك اللفظي اللي هم الأشاعرة والدواني، وفرقة قالت بالاشتراك المعنوي. والفرقة التي قالت بالاشتراك المعنوي هي مدرسة الإشراق ومدرسة المشاء ومدرسة الحكمة المتعالية. ثم هذه المدارس الثلاثة أيضا افترقت في بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية، فذهب المشاء والحكمة المتعالية إلى أصالة الوجود، وذهبت المدرسة الإشراقية كما نسب إلى أصالة الماهية. فالمتبقي عندنا شنو؟ المتبقي عندنا الآن في طريق واحد يمشيان معا هما حكمة المشاء بشيخ للفارابي وتبعه ابن سينا، وحكمة صدر المتألهين يعني مدرسة الحكمة المتعالية. الآن في هذا البحث تفترق حكمة الحكمة المتعالية تفترق عن المشاء. هذه الأبحاث أبحاث مهمة لأنها تعبر عن معالم مدرسة فكرية، يعني أصالة الماهية تعبر عن معلم رئيسي من معالم مدرسة الإشراق، الاشتراك اللفظي يعبر عن مدرسة عن معلم رئيسي من مدرسة الأشاعرة، القول بالماهية القول بأصالة الوجود يعبر عن معلم رئيسي من معالم المشاء والحكمة المتعالية، وهكذا. في هذا البحث وهو البحث حول أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة مشككة، سوف يفترق عندنا المشاء عن المدرسة الصدرائية، عن مدرسة صدر المتألهين، مدرسة الحكمة المتعالية. بيان ذلك أننا في البحث السابق أثبتنا أن المتحقق في الخارج هو عبارة عن الوجود، فأنا وجود الإنسان، أنا مو الإنسان، أنا وجود الإنسان، وأنت وجود، والمسجد وجود، والماء وجود. من هنا نعرف أن الموجودات الخارجية شبيهة متكثرة، الموجودات الخارجية متكثرة ليست واحدة، وجود الجبل وجود، ووجودي أنا وجود، يترتب على وجود الجبل آثاره الخاصة، وعلى وجودي كإنسان آثاري الخاصة. زين، مع إضافة مقدمة وهي أن التكثر فرع المغايرة، أن الكثرة في الخارج كيف يمكن أن تحصل؟ لابد أنها فرع المغايرة. لو وجد عندنا أمران كل واحد منهما هو عين الآخر بتمام الصفات، هل يمكن عدهما أنهما اثنان؟ ما يمكن عدهما اثنان، لابد أن في هذه صفة غير موجودة في هذه، في هذا الموجود، بلحاظة تلك الصفة حصلت المغايرة وحصلت الكثرة. إذن فالكثرة هي فرع شنو؟ فرع المغايرة. لا يمكن أن تحصل الكثرة في الخارج إلا إذا وجد تغاير بين الموجودات. ومن هنا نسأل أن مفهوم الوجود مفهوم واحد بناء على الاشتراك اللفظي المعنوي، إذن هذه الكثرة الخارجية مما حصلت؟ كيف تكثرت الوجودات في الخارج؟ لأن الوجودات هي الأصيلة في الخارج، مع أن مفهومها مفهوم واحد يحمل على الجميع بمعنى واحد، إذن كيف تكثرت هذه الموجودات؟ التكثر فرع المغايرة، فما هو فرق مغايرة وجودي عن وجود زيد، عن وجود السماء، عن وجود الماء؟ من هنا سوف نبحث في هذا الفصل، نبحث جهة المغايرة بين الموجودات، جهة المغايرة التي هي سببت شنو؟ سببت الكثرة الخارجية. ومن هنا نسأل أن الموجودات الخارجية بما تكثرت؟ لماذا تكثرت؟ مع أن مفهومها مفهوم واحد. وهنا لا بأس بتقديم مقدمة، نقول أن التغاير بالنظر الأولي يمكن أن يكون على ثلاثة أقسام. التغاير الذي هو سبب الكثرة والتكثر، هذا التغاير يمكن أن يكون على ثلاثة أقسام. القسم الأول، التغاير بتمام الذات، وهو ذلك التغاير الواقع بين أمرين لا يوجد بينهما عامل مشترك وجهة مشتركة، كالتغاير الواقع بين المقولات العالية والأجناس العالية، كالتغاير الواقع بين الجوهري وبين العرض، أو التغاير الواقع بين الماهيات العرضية، بين الكيف والأين والمتى وأن ينفعل وأن يفعل والجذع والإضافة، المقولات التسعة العرضية. هذا المطلب يأتي بيانه في بحث المقولات، سوف نقول أن الجوهر يباين العرض مباينة تامة، لا يوجد بينهما جنس ماهوي ذاتي مقوم مشترك. ليش؟ لأن الجوهر لا جنس فوقه، والعرض أيضا لا جنس فوقه، حتى يشتركان في ذلك الجنس الواقع فوق الجوهر والعرض، وإنما هما جنس الأجناس في شجرة فرفريوس، هما جنس الأجناس، الأجناس العالية التي لا تقع فوقها أجناس. واضح هذا المطلب؟ هذا هو التباين الكلي، التباين بتمام الذات. القسم الثاني من التباين وهو التباين بجزء الذات، وهو ذلك التباين الواقع بين أمرين متحدين بالجنس مختلفين بالفاصل، كالتباين الواقع بين الإنسان والفرس، حيث أن كلا منهما يشتركان بالحيوانية ويفترقان بالناطقية والصاهلية. هذا هو التباين والتغاير على نحو جزء الذات. والثالث، القسم الثالث، هو التغاير بالمشخصات والعوارض، وهو الواقع بين فردين لماهية واحدة. أنا وأنت كيف حصلت بين الكثرة؟ حصلت بين الكثرة لوجود مشخصات فيه، طولي والعرض والولادة واللون واللفظ، وهذه الأوصاف تختلف عن الأوصاف التي عندك، فحصل التكثر بيني وبينك. فهذا تكثر وتغاير، لكنه لا بالذات، ذاتي وذاتك واحدة، جزءها وكلها واحد، وإنما التغاير إنما حصل بالمشخصات الفردية، بالعوارض، بالأمور الخارجة عن الذات. هذه هي الأقسام الثلاثة للتغاير. صدر المتألهين من خلال الاستعانة ببعض كلمات شيخ الإشراق السهروردي في حكمة الإشراق، أضاف قسما رابعا. قبل الدخول في القسم الرابع، هذه الأقسام الثلاثة المتقدمة اللي هو التباين بتمام الذات، والتباين بجزء الذات، والتباين بالعوارض المشخصة، هذه الأقسام الثلاثة نلاحظ أن فيها خصوصيتين مهمتين. الخصوصية الأولى أن هذه الأقسام من التغاير إنما هي من مختصات الماهيات. هذه الأقسام الثلاثة اللي هي التباين بتمام الذات وجزء الذات والعوارض المشخصة، هذه الأقسام الثلاثة كلها مختصة بالماهيات، لأن التباين بتمام الذات الواقع بين الجوهر والعرض، الجوهر والعرض ماهيات من ليست هي أمور خارجة عن الماهية. التباين الواقع بين الإنسان والبقر، الإنسان والبقر ماهيات. التباين والتكثر الواقع بيني وبينك اللي هو الأفراد بالعوارض المشخصة، هو أنا وأنت أفراد للماهية، لماهية واحدة. إذن فالأقسام الثلاثة كلها من مختصات شنو؟ الماهية. هاي الخصوصية الأولى. والخصوصية الثانية التي نلاحظها في هذه الأقسام الثلاثة هي أن ما به الاشتراك هو غير ما به الاتحاد، أن ما به الاشتراك غير ما به الاختلاف. الآن خلنا نأخذ القسم الثاني، واضح به الكلام. القسم الثاني الفرس والإنسان بما يشتركان؟ يشتركان بالحيوانية. وبما يختلفان؟ بالناطقية والصهلية. والحيوانية هي غير الناطقية والحيوانية هي غير الصاهلية، فما به الاختلاف هو الفصل، وما به الاتحاد هو الجنس، والجنس غير الفصل. بالقسم الثالث ما به الاتحاد هو تمام الماهية، بيني وبينك المتحدين فيه تمام الماهية، لكنه الاختلاف بيش بالعوارض المشخصة، والعوارض المشخصة اللي هو ما به الاختلاف غير ذات الماهية اللي هي ما به الاتحاد. واضح هذا؟ صدر المتألهين بالاستعانة بكلام شيخ الإشراق أوجد قسما آخر من التغاير. أولا هو مختص بالوجود، وثانيا أن ما به الاتحاد يرجع إلى عين ما به الاختلاف، أن ما به الاتحاد يرجع إلى عين ما به الاختلاف، وسماه بالتغاير التشكيكي او التشكيك الخاصي في قبال التشكيك العام الذي تقدمت افراده الثلاثة. وقد ضرب شيخ الاشراق لهذا المطلب ضرب مثال توارثه كل فلاسفة من بعده. المثال هو شنو؟ مثال النور، النور الحسي، هذا النور، نور المصباح. ومن هنا يقع الكلام في توضيح هذا النوع من التغاير، لكن توضيحه بمثال لأنه تصوره صعب. ما أدري واضح الكلام؟ وتوضيح المثال يتم بثلاثة نقاط. توضيح هذا المثال يتم بنقاط ثلاثة نجزئه من باب فرق تسد، نجزئه إلى ثلاثة نقاط. النقطة الأولى أن حقيقة النور هي الظاهر بنفسه والمظهر لغيره من الأجسام. حقيقة النور هو أنه ظاهر بنفسه، يعني أنك لكي ترى النور لا تحتاج إلى نور آخر، وإلا لو احتجت إلى نور آخر فذلك النور الآخر أيضا يلزم أن تحتاج له إلى نور، وهكذا. إذن فالنور ظاهر بذاته، وكذلك هو مظهر للأجسام الأخرى، يعني أنت إنما ترى باقي الأجسام بواسطة ماذا؟ بواسطة النور. هذه هي حقيقة النور، النور موجود ظاهر بنفسه مظهر لغيره، ولا يوجد شيء آخر داخل في حقيقة النور غير هذه الحيثية، وهي حيثية الظهور الذاتي والإظهار للغير. هذه هي حيثية وذاتيات النور. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية نقول أن للنور مراتب طولية تختلف فيما بينها، متكثرة فيما بينها. نور الشمس مرتبة من النور، ونور المصباح مرتبة، ونور الشمعة مرتبة، ونور عود الثقاب مرتبة. إذن فالنور في الخارج متكثر المراتب، متكثر المراتب. واضح هذا؟ نجي نقول أن التكثر فرع شنه؟ فرع المغايرة. فنجي نسأل ما هو الشيء الذي تغايرت بها هذه المراتب النورية حتى أصبحت متكثرة؟ نقول أنها تغايرت بالشدة والضعف. نور الشمس هل يختلف بحقيقته عن نور المصباح؟ يختلف؟ نقول لا. نور الشمس ظاهر بنفسه مظهر لغيره، ونور المصباح ظاهر بنفسه مظهر لغيره. إذن بما يختلف نور الشمس عن نور المصباح؟ نقول يختلفان بالشدة والضعف. نور الشمس مرتبة قوية شديدة، ونور المصباح مرتبة ضعيفة. نور المصباح إذا قيس إلى نور عود الثقاب يصبح هو المرتبة القوية، وعود الثقاب هو المرتبة الضعيفة. إذن فللوجود حقيقة، فللنور حقيقة واحدة ومعنى واحد، وهو أنه ظاهر بنفسه مظهر لغيره. لكن هذا المعنى الواحد مراتبه في الخارج مراتب متكثرة، والتكثر هذا ناشئ من الشدة والضعف. زين، هذا مطلب مهم. وهذه الشدة والضعف ليست داخلة في حقيقة النور. الشدة والضعف ليست هي جزء في حقيقة النور، وليست هي عرض عام، عرض خارج عن حقيقة النور محمول على النور. الآن الأبيض بالنسبة لي شنو؟ الأبيض بالنسبة لهذا الجدار شنو هو؟ عرض. شنو يعني عرض؟ يعني خارج عن حقيقة الجدار لكنه محمول عليه لوجود اتحاد مصداقي. نريد أن نقول أن الشدة والضعف ليستا جزء في حقيقة النور، وليستا خارجتان عن حقيقة النور، ليستا عرض خارج محمول بالضميمة على النور. إذن عندنا مدعيين يجب الاستدلال عليهما. الأول أن الشدة والضعف ليستا أجزاء مقومة للنور، والمدعى الثاني شنو؟ أن الشدة والضعف ليستا عرض خارج عن حقيقة النور محمول عليه كخروج البياض عن الجدار وعروضه عليه. ما أدري واضح هذا الكلام. أما المدعى الأول وهو أن الشدة والضعف ليستا جزء من حقيقة النور، فنقول دليله بديهي واضح، أن الشدتين لو كانت جزءا ماهويا مقوما لحقيقة النور إذن لما صدق النور على النور الضعيف، ولو كان الضعف عنصرا مقوما ماهويا في حقيقة النور لما صدق مفهوم النور على ماذا؟ على النور القوي. مع أننا قلنا أن النور له معنى واحد فقط، وهو الظاهر بنفسه المظهر لغيره المنطبق على جميع هذه المراتب المختلفة طولا. إذن نستنتج من ذلك أن الشدة والضعف ليستا جزئين داخلين في حقيقة النور. واضح هذا؟ زين، ليس جزئين داخلين في حقيقة النور، زين هما خارجان عن حقيقة النور؟ نقول لا، ليستا عرض خارج، لأن الخارج عن حقيقة النور ليس هو إلا الظلمة، والظلمة هو عدم النور، ولا يمكن أن يكون عدم النور عارضا على ماذا؟ عارضا على النور. أيعرض الشيء على نقيضه؟ هل يمكن أن يعرض لا إنسان، عدم الإنسان يعرض على الإنسان؟ ما ممكن. الشدة والضعف ليستا عرض خارج عن حقيقة النور، لأن الخارج عن حقيقة النور ليس إلى الظلمة. لو فرضنا أنه الشدة والضعف خارجان عن النور، النور شنو حقيقته؟ ظاهر بنفسه مظهر لغيره. إذن هذا العارض شو راح يكون؟ لا ظاهر بنفسه ولا مظهر لغيره. فهو هذا شنو اللي لا ظاهر بنفسه ولا مظهر لغيره؟ ليس هو إلا الظلمة. فالظلمة هو عدم النور، وعدم النور لا يمكن أن يكون محمولا على نقيضه على النور. إذن الشدة، شدة النور وضعف النور ليستا هما جزء ولا هما عرض محمول بالضميمة. خوشين شنو بقى الشدة والضعف ذني شنو إذا قسنان إلى النور؟ نقول أن الشدة والضعف هن نفس حقيقة النور، نفس حقيقة نور الشمس هو نور شديد، ونفس حقيقة نور عود الثقاب هو عود نور ضعيف، وما بينهما يختلف في هذه الحقيقة بين الضعف وبين الشدة والضعف. فالشدة هي صفة تقوم مرتبة النور، تقوم مرتبة النور. شنو بمعنى شنو؟ مو بمعنى المقوم الداخل كدخول الناطقية في الإنسان، لا، مقومة لحقيقة النور يعني صفة ليست بخارجة عن حقيقة النور، صفة ليست خارجة عن حقيقة النور، لأنه إن خرجت عن حقيقة النور تقع في 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 تقع في العدم، تقع في الظلمة. ومن هنا يتبين أن النور أولا له معنى واحد وهو الظاهر بنفسه المظهر لغيره، وثانيا أن له مراتب متكثرة في الخارج، وهذه المراتب المتكثرة اشتراكها بيش؟ اشتراكها بالنورية، يصدق عليها النور معا، واختلافها بيش؟ اختلافها بالشدة والضعف، والشدة والضعف ليست أمران خارجان عن النورية، إذن فاختلافهما أيضا بالنورية. إذن فما به الاتفاق بين هذه المراتب هو النور والظهور، وما به الاختلاف في هذه المراتب هو أيضا النور والظهور، هذا نور شديد وهذا نور ضعيف. هاي النقطة الثانية في بيان هذا التشكيك. النقطة الثالثة نأخذها سريعا، وهي أن النور له مراتب طولية. شنو يعني مراتب طولية؟ يعني مراتب تختلف بالشدة والضعف. المرتبة العليا هي نور الشمس، المرتبة اللي بعدها نفترض مرتبة الانفجار النووي اللي أقوى الأنواع كما يقولون، اللي بعدها نور المصباح الشديد، اللي بعدها نور المصباح الضعيف، اللي بعدها نور الشمعة، اللي بعدها نور عود الثقاب، وهكذا. هذه مراتب شنو يسموها؟ مراتب طولية. كيف نعرف أن هذه مرتبة طولية؟ نقول تختلف بالشدة والضعف، كل مرتبة تختلف عن الأخرى بأنها إما أشد من الأخرى أو أضعف من الأخرى. فالكثرة الطولية ناشئة من الشدة والضعف. زين، وفي داخل كل مرتبة من هذه المراتب أيضا يوجد تكثر، وهو ما يسمى بالكثرة العرضية، كثرة عرضية ناشئة من اختلاف القوابل. مثالها لو فرضنا أنه نأتي بنور المصباح، نور هذا اللايت، هذا هو مرتبة واحدة، لكن نضيء به على المرآة والتي بجنبها ماذا؟ جدار أسود. شو راح يصير؟ راح يصير المرآة راح تعكس بقوة، واللون الأسود راح يمتص. فنفس المرتبة الواحدة اللي هو ضوء المصباح، نفس هذه المرتبة اختلف في داخل مرتبته، بس اختلف ليش؟ اختلف لاختلاف القابل، هذا القابل عاكس قوي وهذا القابل ممتص للنور. ما ادري واضح؟ هنا تنحل عندنا انه ليش هذا عنده رزق هواي وليش هذا عنده رزق شويه، ليش هذا عالم وليش هذا العالم، وهذا عنده رزق وذاك ما عنده رزق، هاي مو من الله، الله اوجد مرتبه واحده هذه لاختلاف القوابل. ولذلك ال 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 الشيخ 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 ابن سينا عنده عباره جدا لطيفه، يقول ان الله ما خلق المشمش مشمشا، وإنما خلقه وجودا فتمشمش. الله تبارك وتعالى ما أوجدك فقير وأوجدني غني، لا، الله تبارك وتعالى أوجد مرآة وأوجد ضوء أسود. أنت استقبل ما شئت من الضياء، ضياء المصباح اللي هو الصادر من العلة ضياء واحد ما اختلف فيه. غاية الأمر أن القوابل في سعتها وضيقها تختلف، هذا يأخذ كثير وهذا يأخذ قليل. أنت وسع من قابلياتك في الآخر وخذ، فإن عطاء الله غير محدود. إذن المرتبة الواحدة في داخلها أيضا يوجد ماذا؟ يوجد تشكيك ويوجد تكثر، لكن هذا التكثر ما ناشئ منين؟ ما ناشئ من قوة وضعف المصدر، وإنما ناشئ من اختلاف القوابل. هاي المطالب في الحقيقة تفسير لكل السلسلة الوجودية. هذا المثال الموروث من شيخ الإشراق السهروردي على الله تعالى مقامه في الحقيقة يفسر كثير من المشاكل الاعتقادية، ويفسر لنا حقيقة تكثر الوجودات الخارجية، وهو مثال مهم يجب على الأخوة أن يتأملون فيه كثيرا. هذا المطلب تجي إلى إعادة إجمالية إن شاء الله وتطبيق للعبارة في درس الغد، والحمد لله رب العالمين.